أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الرابع: التجربة واليقين التجريبي واليقين الرياضي. الاتجاه العقلي والاتجاه التجريبي. هناك اتجاهان يختلفان في تحديد مقياس المعرفة الإنسانية. الاتجاه الأول هو الاتجاه العقلي، وهو الاتجاه السائد لدى الفلاسفة المسلمين وعدد كبير من الفلاسفة القدماء والمحدثين. هذا الاتجاه يرى أن المعلومات البديهية هي أساس المعرفة، والمقياس الصحيح والأساسي لاختبار صحة المعلومات والتمييز بين المعلومات الصحيحة والمعلومات غير الصحيحة هو المعلومات البديهية والمعلومات الضرورية. فجميع معلوماتنا بما فيها المعلومات النظرية والبحثية ترجع في النهاية إلى معلومات ضرورية وبديهية، وهذا أساس المنطق الأرسطي والصوري المنسوب إلى أرسطو، إذ يرى أن أم القضايا هي قاعدة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والمراد بالنقيضين الوجود والعدم. فلا يمكن أن يجتمع الوجود والعدم في وقت واحد، ولا يمكن أن يرتفع الوجود والعدم في وقت واحد. فلا يصح أن تقول المسجلة موجودة ومعدومة في وقت واحد، ولا يصح أن تقول المسجلة ليست موجودة وليست معدومة في وقت واحد. فأم القضايا وأساس القضايا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولو استطاع فردون أن ينسف هذه القاعدة فإنه سينسف المنطق الأورسطي، لأن أساس المنطق الأورسطي هو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. وكل العلوم الحوزوية التي ندرسها في الحوزة العلمية قائمة على أساس أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا استطاع أحدهم نسف هذه القاعدة البديهية فإنه ينسف جميع العلوم الحوزوية. الاتجاه الثاني هو الاتجاه التجريبي، وهو الذي ينكر أن المعارف البديهية هي أساس المعلومات الصحيحة، ويرى أن المقياس الصحيح للمعرفة هو التجربة، فما ثبت بالتجربة فهو الصحيح، وما لم يثبت بالتجربة فهو ليس بصحيح. فميزان التمييز بين المعلومة الصحيحة والخاطئة وبين المعلومة الصالحة والطالحة هو إخضاع هذه المعلومة للمختبر والتجربة. فأي الاتجاهين هو الصحيح؟ هل الاتجاه العقلي الذي يرى أن المقياس الصحيح للمعرفة هو البديهيات والمعلومات الضرورية، أو الاتجاه التجريبي الذي يرى أن المقياس الصحيح للمعرفة الصحيحة هو التجربة والمعرفة التجريبية؟ الصحيح هو الاتجاه العقلي دون الاتجاه التجريبي، والسر في ذلك أن الاتجاه التجريبي يعجز عن تفسير سمة اليقين المطلق الذي تتميز به المعلومات الرياضية. فلنعقد مقارنة بين المعلومات الرياضية والمعلومات الطبيعية. فعندنا قضايا الرياضيات وقضايا العلم الطبيعي. مثال قضايا الرياضيات، 2+2=4، هذا في علم الحساب. الاثنين نصف الأربعة. وأما في الهندسة، المثلث يتألف من 3 أضلاع لا أكثر، والمربع يتألف من 4 أضلاع لا أكثر. هذه أمثلة للقضايا الرياضية. وأما القضايا الطبيعية كالكيمياء والفيزياء والأحياء التاريخ الطبيعي، من الأمثلة المعادن تتمدد بالحرارة، الماء يغلي إذا وصل إلى درجة 100 سنتيغريد، والماء يجمد إذا وصل إلى درجة 0 مئوية. هذه معلومات لأي علم؟ الأحياء أو الكيمياء أو الفيزياء؟ هذه معلومات فيزيائية. والمائس بين الفيزياء والكيمياء أن الكيمياء يوجد تحول في المادة، مثلا ذرة صوديوم Na وذرة كلور Cl إذا اجتمعا يخرج مركب جديد NaCl، كلوريد الصوديوم، ملح الطعام الذي نأكله. أو مثلا نأتي بذرة أكسجين وذرتين هيدروجين فيتألف H2O، مركب الماء، هذا يقال له تغير كيميائي، يعني يوجد تحول في المادة، كان عندنا عنصران وأصبح مركب واحد. وأما التغير الفيزيائي فلا يوجد تغير، هي نفسها الجزيئات، الماء وجزيئاته، إن سلطت عليه النار اتسعت المسافات البينية بين الجزيئات فأصبح سائلا، وإن سلطت الماء أكثر اتسعت المسافات البينية فأصبح بخارا، وإن سلطت البرودة تضايقت المسافات البينية بين جزيئات الماء فأصبح جامدا. فالماء لم تتغير حقيقته H2O، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، وإنما حصل التغير في المسافات البينية بين الجزيئات، فهذا تغير فيزيائي وليس تغير كيميائي. وبحثنا في الفلسفة وليس في الكيمياء أو الفيزياء. وبعبارة أخرى، التغير الفيزيائي تغير طبيعي، التغير الكيميائي تغير غير طبيعي. ونحن أردنا أن نأتي بأمثلة للتغير الطبيعي في مقابل التغير الرياضي. سؤال: لو جاءك شخص وقال لك المعادن تتغير وتتمدد بالحرارة في الآن، لكن المعادن اللي موجودة على سطح القمر أو المريخ لا تتمدد بالحرارة، هنا يحصل عندك شك في هذه القضية أو لا؟ يحصل عندك شك، تقول يمكن ربما في ذلك العالم يحصل تغير. لكن لو قال لك شخص 2+2=4 في الأرض، لكن في القمر والمريخ يساوي 6، ما تقبل هذا الكلام، ما يشكك. أو المربع في الأرض 4 أضلاع لكن في القمر 6 أضلاع، يقول له تفضل شلخ توكل على الله. أو المثلث في الأرض 3 أضلاع لكن في السماء 7 أضلاع، لو كان عراقي يقول شنو شارب نفط، واضح ولا؟ إذن القضايا الرياضية قضايا يقينية قطعية بخلاف القضايا التجريبية. من هنا ذكر المصنف 3 فوارق بين القضايا الرياضية والقضايا الطبيعية، لإثبات أن القضايا الرياضية قضايا يقينية بخلاف القضايا الطبيعية فإنها عرضة للتشكيك، وإن حصل اليقين بها الفارق الأول. إن المعلومات الرياضية قطعية يقينية ولا إمكانية للشك فيها ولا مجال للوسوسة فيها، بخلاف القضايا الطبيعية فإنها عرضة للشك والوسوسة. فلو قيل أو قال لك شخص اكتشفوا معدن في الأرض ما يتمدد بالحرارة، وهذا الشخص من أهل الخبرة وأهل الدراسات، تشك في أن جميع المعادن تتمدد بالحرارة أو ما تشك؟ تشك. ولكن لو عالم رياضيات أو مدرس رياضيات قال لك 2+2=4 يساوي 5، أو قال لك المثلث له 10 أضلاع وليس 3 أضلاع لا تصدقه. إذن القضايا الرياضية يقينية والقضايا الطبيعية، ولا تقل التجريبية، القضايا الطبيعية عرضة للشك. هنا مربط الفرس. يا أخي يا أخي، إذا تقول إن أساس اليقين هو التجربة، فلماذا لو جربنا في الرياضيات وجربنا في الطبيعيات، لماذا في القضايا الطبيعية تكون عرضة للشك والوسوسة، وأما في القضايا الرياضية هي قطعية يقينية ولا تكون عرضة للشك والوسوسة؟ أنت تدعي أن كلتيهما قضية تجريبية، لذلك قلنا قول قضايا طبيعية ولا تقل قضايا تجريبية، لأن أصل الدعوة أن كل شيء يخضع للتجربة، فإذا خضع للتجربة أثبتنا صحته أو سقمه. وبالتالي إن قلت إن القضايا التجريبية وإن التجربة هي أساس جميع المعارف والمقياس الصحيح للتمييز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة غير الصحيحة، فلماذا نقطع في القضايا الرياضية ونشك في القضايا الطبيعية، مع أن كليهما يمكن أن تخضعهما للتجربة حسب مبناك أيها التجريبي؟ الفارق الثاني، القضايا الرياضية قابلة للتعميم مطلقا بخلاف القضايا الطبيعية، فإنها تقبل التعميم بحسب ظروف وشروط التجربة، فالتعميم لا يتجاوز ظروف وشروط التجربة. فلو جربنا الحديد ووجدنا أن الحديد يتمدد بالحرارة في أين؟ في الأرض. قلنا كل الحديد يتمدد بالحرارة في الأرض، ولكن لو قال لك شخصون إن الحديد الموجود في القمر ما يتمدد بالحرارة، أو الحديد الموجود في المريخ أو الزهرة أو المشتري لا يتمدد بالحرارة، أو قال لك شخص فقط المعادن الموجودة في الأرض تتمدد بالحرارة، وأما غير الموجودة في الأرض كالكواكب الثمانية غير الأرض في المجموعة الشمسية، المجموعة في قوله عطارد زهر لأرضي ومريخ يشتري زحل وأورانس وبلوتو ونبتون جاء وفي المؤخر تسعة، عطارد زهر لأرضي، عطارد والزهرة والأرض، ومريخ يشتري زحل يعني المريخ والمشتري وزحل، وأورانس وبلوتو ونبتون هذه ثلاثة جاء وفي المؤخر، صار درس جغرافيا. إذن الملاحظة الثانية، التعميم في القضايا الطبيعية يخضع لشروط التجربة ولظروف التجربة، الظروف المحيطة بالتجربة في الأرض، بخلاف التعميم في القضايا الرياضية فإنه لا يخضع لظروف وشروط التجربة، مما يعني وجود مقياس آخر غير التجربة في القضايا الرياضية. الملاحظة الثالثة، إن تكرار التجربة له تأثير في القضايا الطبيعية، وليس له تأثير في القضايا الرياضية. فلو حسبت قنان الماء وجدت هنا 5 وهنا 5 وقل 5 + 5 يساوي 10، فإنك تصل إلى هذه النتيجة البديهية أن 5 ÷ 10 وأن 5 يساوي 10. 5 × 5 = 15 × 2 = 3 كم يساوي؟ صار لغز بعد، دخلنا إلى عالم الألغام. 5 × 5 = 15 × 3 = 5 هي 20، و15 × 2 = 30 كم يساوي؟ 50. عموما ما يحتاج تكرر 5 قناني و5 قناني، 5 كتب و5 كتب، 5 كراسي و5، ما يحتاج تكرر التجربة مرة واحدة تعرف النتيجة، بخلاف القضايا الطبيعية فإنها تحتاج إلى تكرار وتكرار مشاهدة حتى تصل إلى هذه النتيجة. كل المعدن يتمدد بالحرارة. الخلاصة الزبدة، ذكرنا 3 أشياء يفترق اليقين فيها بين القضايا العقلية والقضايا الطبيعية. فالقضايا الطبيعية يحصل اليقين فيها بسرعة، بخلاف القضايا الطبيعية لا يحصل اليقين فيها بسرعة. فإذا كانت التجربة تنال الرياضيات وتنال الطبيعيات والتجربة هي أساس اليقينيات، فكيف حصل تفاوت في حصول اليقين بين القضايا العقلية والقضايا، بين القضايا الرياضية والقضايا الطبيعية؟ ما هي هذه الفوارق 3؟ الفارق الأول، القضايا الرياضية لا تقبل الشك والقضايا الطبيعية تقبل الشك والوسوسة. الثاني، القضايا الطبيعية لا تتعدى ظروف التجربة وشروط التجربة في تعميمها، بينما القضايا الرياضية تتعدى من دون حاجة إلى شروط وظروف التجربة. الأمر الثالث، القضايا الطبيعية تحتاج إلى تكرار لحصول اليقين، بينما القضايا العقلية لا تحتاج إلى تكرار. مما يعني أن التجربة تنال القضايا الطبيعية والمحسوسة، وهناك أساس آخر غير التجربة وهو الأساس العقلي الذي يثبت اليقين للقضايا الرياضية. إذن في ضوء المنطق العقلي نستطيع أن نفسر صفة اليقين الموجودة في الرياضيات، فنقول مرد الافتراق بين القوانين والحقائق الرياضية إلى مبدأ قانون عدم التناقض، وإلى مبادئ العقل الأولي. بعض التجريبيين حاول أن يذكر الفارق، قال التجربة هي الأساس في المعلومات الصحيحة، ويحصل اليقين في الرياضيات بسرعة لأنها قضايا تحليلية، ولا يحصل اليقين بسرعة في الطبيعيات لأنها قضايا تركيبية. فما هو الفارق بين الاثنين؟ جواب: القضايا التحليلية هي عبارة عن تحليل المفردات من دون إضافة أي شيء جديد، فتقول 2+2=4، و4+2=2، فنصف الأربعة 2، والأربعة 2+2، و2+2=4، يعني الأربعة هي الأربعة. هذا تحليل لمعنى الأربعة، لم تأتي بمعلومة جديدة، وإنما تكرار للشيء الواحد من خلال تحليل مفرداته. أنت حللت مفردة الأربعة، قلت تتألف من أربعة أشياء وتتألف من قسمين 2+2، فما رد كلامك؟ أن الأربعة هي الأربعة. وبما أنك لم تأتي بمعلومة جديدة، لم تأتي بمطلب تأسيسي، فإن الذهن يذعن به مباشرة، بخلاف القضايا الطبيعية فإنها قضايا تركيبية تتألف من موضوع ومحمول، والمحمول بحمله على الموضوع يأتي بمعلومة جديدة. مثلا تقول هكذا: الماء هذا موضوع يغلي بدرجة 100%، يغلي هذا محمول. قضية ثانية: الماء هذا موضوع يجمد بدرجة 0 مئوية، يجمد هذا محمول. فدائما المحمولات في القضايا الطبيعية تأتي بمعلومات جديدة، هذه المعلومات الجديدة تحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى تأكد. إذن لاحظ معي، الأساس هو التجربة في الجميع، في القضايا الرياضية وفي القضايا الطبيعية، لكن اليقين يتحقق في القضايا الرياضية لأنها قضايا تحليلية، أي ليس فيها مطلب جديد، ليس فيها فكرة جديدة، وإنما تحليل لمفردات القضايا. بخلاف القضايا الطبيعية فإنها قضايا تركيبية، يعني تأليف وتركيب بين الموضوع والمحمول، والمحمول بحمله على الموضوع يضيف شيئا جديدا، فتقول الحديد هذا موضوع ينصهر بدرجة 100 مئوية، والحديد يجمد بدرجة 0 مئوية، تقول يجمد أو تقول يتصلب، يصير صلب بدرجة 100. الموضوع واحد، الحديد. المحمول اختلف فجاء بمعلومة جديدة. واضح إن شاء الله. إلى هنا دافع التجريبيون عن مبناهم، وهو أن أساس المعرفة هو التجربة، وفرقوا بين القضايا الرياضية بأنها تحليلية والقضايا الطبيعية بأنها قضايا تركيبية. لكن المصنف حفظه الله ناقش هذا التبرير بالتفرقة بين القضية التحليلية والتركيبية في القضايا الرياضية والطبيعية بمناقشتين مهمتين. المناقشة الأولى يقول: سلمنا جدلان وتنزلان أن جميع القضايا العقلية تحليلية، على أننا لا نسلم أن جميع القضايا الرياضية تحليلية كما سيأتي في المناقشة الثانية. لكن في المناقشة الأولى يقول نسلم جدلان، اعتبر أصل موضوعي مسلم، نسلم بما قال به الخاص، وهو أن القضايا العقلية جميعها وبأجمعها قضايا تحليلية، مثل 2+2=4. لو سلمنا ذلك فإن هذا يقتضي التسليم بقانون عدم التناقض، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإلا لو لم نسلم بقانون التناقض لقلنا إن الأربعة هي الأربعة، والأربعة يجوز أن تكون ليست أربعة. واي؟ لماذا؟ بيكوز نقص الهوز، يصير يجتمع الأربعة وعدم الأربعة في وقت واحد، ويصير ترتفع الأربعة وعدم الأربعة عن شيء واحد في وقت واحد. إذا أنكرنا قانون التناقض، مبدأ عدم التناقض، إذا أنكرناه صار يصير 2+2=4، و2+2=4. فلو سلمنا أن القضايا الرياضية قضايا تحليلية، وأن 2+2=4، و4+2=2، فالأربعة هي الأربعة، فهذا لكي نلتزم به الأربعة هي الأربعة، هذا التحليل لكي يكون صحيحا لابد أن نلتزم بقانون عدم التناقض. يعني ما يصير الأربعة هي عدم الأربعة، ولا يصير الأربعة ليست هي أربعة وليست عدم أربعة. سؤال: إذا سلمنا بقانون عدم التناقض في رتبة سابقة، فهذا يعني أن مبدأ عدم التناقض سابق على التجربة، مبدأ عدم التناقض موجود قبل التجربة، وأنتم أيها التجريبيون تقولون إن جميع المعلومات تخضع للتجربة، وإن أساس المعلومات الصحيحة هي التجربة، والحال أنه وجدت عندنا معلومة قبل التجربة. ما هي هذه المعلومة؟ مبدأ عدم التناقض. فمن فمك أدينك، أنت مسبية على أي حال. إن قلت إن مرد اليقين الرياضي إلى المبدأ التحليلي، قلنا سلمنا بأن مرد اليقين والقطع الرياضي إلى المبدأ التحليلي، والتسليم بالمبدأ التحليلي يتوقف على التسليم بمبدأ عدم التناقض، مما يعني أن مبدأ عدم التناقض موجود قبل التحليل، قبل المبدأ التحليلي وقبل التجربة. فما دامت جميع الرياضيات والطبيعيات تتوقف على التجربة، فكيف توقف كل منهما على مبدأ عدم التناقض وهو موجود قبل التجربة؟ مما يعني أن مبدأ جميع القضايا قضية يقينية بديهية ضرورية أولية. يعني ماذا القضايا الأولية؟ هي أول ما يذعن به الذهن، بمجرد أن يلتفت إليه الذهن يذعن به، هذا هو أساس القضايا. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. خلاصتها، لو سلمنا بأن القضايا الرياضية يرجع يقينها إلى المبدأ التحليلي، فهذا يستلزم التسليم بقانون عدم التناقض قبل التحليل، مما يعني وجود مبدأ يقيني أولي قبل التجربة، وهذا لا يلتزم به التجريبيون. الأمر الثاني، المناقشة الثانية، نحن لا نسلم أن جميع القضايا الرياضية تحليلية، بل بعضها تركيبي. يلا ما ندخل في الهندسة. الهندسة يقولون الدائرة عبارة عن 360 درجة، تضع الفرجال في نقطة ويدور إلى أن يصل إلى النقطة التي وصل إليها. من مغرس الفرجال إلى خط الدائرة يقال له قطر، قطر الدائرة، نصف القطر، ما عليه. واضح ولا زين؟ بالتالي هناك قاعدة في الهندسة يقولون إن القطر أقصر دائما من المحيط، ما يصير قطر الدائرة يصير أطول من محيط الدائرة. يعني يصير أنت ترسم دائرة 360 درجة وترسم خط من منتصف الدائرة، مركز الدائرة، بحيث يتعدى خط الدائرة الموجود على اليمين واليسار، ما يصير. فهذه قاعدة يقولون إن القطرة أقصر دائما من محيط الدائرة. جيد، فهذا القطر أقصر دائما من محيط الدائرة، هل هذه قضية تحليلية؟ يعني هل مفهوم القطر ومفهوم القصر ومفهوم المحيط يوجد بينهم اندماج؟ يعني هل مفهوم القصر ومفهوم المحيط مندمج في مفهوم القطر؟ لا. فهذا مثال هندسي، والهندسة داخل ضمن الرياضيات، كما أن 2 + 2 = 4 مثال حسابي. والحساب داخل ضمن الرياضيات. إذن نحن لا نسلم أن جميع القضايا الرياضية تحليلية وتضرب لنا مثال من الحساب، بل نأتي لك بمثال من الهندسة لكي نثبت أن بعض القضايا الرياضية الهندسية ليست تحليلية. إذن اتضح أن التجربة لا تعالج جميع القضايا، بل هناك قضايا لا تنالها التجربة، التجربة مختصة بما تناله الحواس الخامس: الباصرة والشامة والذائقة والسامعة واللامسة. وأما غير الحواس الخامس فهي خارج تخصصان عن معطيات التجربة. هناك قضايا عقلية، هناك قضايا قلبية عرفانية إشراقية، هناك قضايا غيبية تحتاج إلى الوحي من قرآن وروايات لكي تطلع على عالم الغيب. جيد، بقيت نقطة واحدة ختامية مهمة. يا أخي يا أخي، أنت تدعي أن أساس المعلومات هو القضايا الأولية والقضايا البديهية والقضايا الضرورية. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. أنت تقول أساس المعلومات وأساس صحتها المعلومات البديهية والضرورية. سؤال: الطفل أول ما يولدونه كل المعلومات البديهية موجودة عنده؟ لو يكبر حتى يتعلم ويفهم. الآن أنت حينما درست في الحوزة والجامعة كثير من المعلومات صارت عندك بديهية، أول ما جيت تدرسها كانت عندك نظرية، الآن لما أذعنت بها وسلمت بها صارت عندك قضايا بديهية. فلو ادعيت أن أساس المعرفة الصحيحة هي القضايا البديهية، نسأل هذا السؤال: لما لا يولد الإنسان ومعه هذه القضايا البديهية؟ والحال إن الإنسان يولد وهو صفحة بيضاء خالية. والجواب: إن تصور المعلومة البديهية يفتقر ويحتاج إلى ربط القضايا البديهية والمفاهيم البديهية. دعنا في نفس مثالنا: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الآن هذه معلومة بديهية عندكم أو غير بديهية؟ إذا مو بديهية قل لنا بديهية أو لا، حتى أبين أن هي بديهية إليكم. كم دقيقة استغرقت؟ أذكر مفردة الوجود ومفردة العدم ومفردة الاجتماع ومفردة الارتفاع. فلكي تتصور المعلومة البديهية لابد أولا أن تتصور مفردات المعلومة البديهية، وثانيا لابد أن تتصور وجه الرابط بين مفردات المعلومة البديهية. فمثلا الاثنان نصف الأربعة، أولا تتصور الاثنين وتتصور الأربعة وتتصور مفهوم النصف وتتصور الربط بين النصف والأربعة. لذلك الطفل أولا خلي يفهم مفهوم المثلث، بعد ذلك راح يذعن أن المثلث يتألف من ثلاثة أضلاع ولا يزيد عليها. أما إذا لم يتصور مفهوم الضلع، معنى الضلع ما يعرفه، معنى المثلث ما يعرفه، كيف تصير المعلومة عنده بديهية؟ إذن النتيجة النهائية، النتيجة النهائية إن الطفل يولد ومعه هذه المعلومات البديهية لكنه لا يدركها، لأنه أولا لم يدرك هذه المفردات، ثانيا لم يدرك الرابط بين هذه المفردات. ومن هنا يتضح أن قولنا إن الطفل يولد ومعه هذه المعلومات يعني قابلية فهم هذه المعلومات، وليس أن المعلومات موجودة بالفعل عنده. وبعبارة منطقية، عنده معلومات بالقوة لا بالفعل، يعني عنده قابلية وعند استعداد أن يدرك المعلومات، لأن المعلومات بالفعل موجودة عنده. الخلاصة، خلاصة درس اليوم، أربع نقاط، صفحة 50. القضايا الرياضية تتصف باليقين المطلق بخلاف القضايا الطبيعية التي تحتمل الصحة والخطأ. 2، العقليون يفسرون صفة اليقين في القضايا الرياضية باعتمادها المباشر على المعلومات العقلية البديهية. 3، لا يمكن التفريق بين القضايا الرياضية والطبيعية على أساس التجربة، لأن نسبة التجربة إليهما واحدة. 4، تأخر حصول القضايا الضرورية في الذهن راجع إلى توقفها على تصور المعلومات الذهنية التي تربط بينها، يعني بين المعلومات الذهنية تلك القضايا البديهية. هذا تمام الكلام في البحث الرابع. البحث الخامس، المدرسة الوضعية والفلسفة، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.